وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المد أو الريح أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعف.
نعم، هذا الآن القسم الرابع من الماء الطهور، القسم الرابع من الماء الطهور وهو الذي لا يكره استعماله، هذا اللي ايش مسموح الوضوء به ولا يكره استعماله. اذا قال ايش القسم الاول؟ ايش تذكرونه؟ يحرم استعماله. الثاني يحرم على الذكر والخنثى دون الانثى. الثالث يكره. الرابع الان لا يكره. الرابع لا يكره. قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال أن توضأ منه، قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، فهذا لا يكره الوضوء به، يعني ماء البحر. قال والآبار والعيون والأنهار هذه كلها لا بأس إنسان يتوضأ بها. طيب قال والحمام. الحمام في السابق هو حمام البخار اللي الحين يسمونه، اللي هو حمامات السونا والتنظيف، هذا الحمام، وليس المقصود الحمام اللي هو ما نسميه نحن اليوم الحمام الذي هو الحش. الذي نسميه نحن الحمام اليوم هو كان يسمونه الحش، طيب، أو المكان المرحاض، أو هذا هو الحمام. أما الحمام عند أهل العلم لما يذكرون الحمام يقصدون بالحمامات العامة، الحمامات العامة التي يدخل فيها الناس للتنظف، يدخل فيها الناس للتنظف. هذا الماء ليس بنجس، لكن الحمامات اللي حنا نسميها اليوم حمامات، طيب، فالأمر يختلف. هنا يقصد ماء الحمام اللي هو اللي يتنظف فيها الناس، يقول هذا لا بأس به. قال ولا يكره المسخن بالشمس. هو جاء فيه حديث ضعيف جدا وهو أن الماء المسخن بالشمس يورث البرص، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المؤلف أن ينبه إليه أنه لا بأس باستخدام الماء الذي سخن بالشمس. كذلك المتغير بطول المكث لا يكره. الماء اللي هو ماء الخباري مثلا، تشوف الحين الماء اللي في الخبرة بعد مدة تلقى لونه متأثر بالرمل، التراب الذي تحته يكون تأثر به فتلقى اللون خابط، هذا الماء، لكن خابط ليش؟ ليس لأن النجاسة وقعت فيه، وإنما خابط لأنه إيش؟ طول المكث، بطول المكث، فتغير هذا الماء بطول المكث، هذا لا يضر أيضا ولا يكره استعماله ويمكن الوضوء به. أو بالريح من نحو ميتة، يعني تأثر بالرائحة، رائحته نتنة الماء، ليش؟ لأن في ميتات بجانبه، لأن الريحة تنتقل، الريحة تنتقل، فهذا الماء الآن ماء طهور ما في شيء، ماء خبرة وكذا، لكن خروفية ومات عند الماء. بعد ذلك يا واحد قط خروف ثاني، واحد قط نعجة، واحد قط بعير، واحد قط مدري شنو، تجمعت هذه الميتات بجانب هذا الماء، بجانب وليس وسط الماء وإنها بجانبه. بعد مدة شم ريحة الماء تلقاها إيش؟ دخلت عليها رائحة الميتات، دخلت عليها رائحة الميتات، فرائحته تصير نتنة، لكن هذه الرائحة ليست منه وإنما مما بجانبه، وهي إيش؟ هذه الميتات. ولذا نص أهل العلم أن النجاسة المؤثرة هي التي تكون فيه وليست بجانبه، يسمونها لا تنجس بالمجاورة، لا يتنجس الماء بالمجاورة، وإنما يتنجس بما وقع فيه لا بما جاوره. فهذه الميتات إذا كانت مجاورة للماء فلا تؤثر فيه، ولو كانت رائحته قد تغيرت بسبب هذه النجاسات فإنه يجوز الوضوء به ويجوز شربه. كل إنسان يكره ما يبي يتوضأ فيه ما كيفه، بس لا ينكر على الناس، لا يقول ما يجوز، يجوز ما فيها شيء، يجوز ما فيها شيء، لكنه لا ينجس. هذا الشاهد لا ينجس وإن كانت تغير رائحته. إحنا الآن القاعدة عندنا أن الماء الطهور هو الذي إيش أو ينجس الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إذا تغير أو تأثر طعمه، أو هو الماء في الأصل لا طعم له ولا لون ولا رائحة، هذا الأصل في الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة، فإذا صار له لون أو طعم أو رائحة ماذا نقول؟ ننظر بماذا تغير، من أين جاءت الرائحة، من أين جاء اللون، من أين جاء الطعم. إذا كان من نجاسة فقالوا لابد أن تكون هذه النجاسة واقعة فيه، فإذا لم تكن واقعة فيه فلا يضر، لا يضر. وهنا الذي أراد أن ينبه عليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو بالريح من نحو ميتة، أي أصابته رائحة الميتة فصارت رائحته نتنة لكنه يبقى طهورا ويمكن الوضوء به ولا يضر. قال: أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضعا. يعني في أشياء لا يمكن يعني أن تبعد الماء، هي تطلع في الماء أصلا، طحالب والأوراق الأشجار الريح تدفعها، إذا كانت مثل المستنقعات مثلا الأشجار قريبة جدا تسقط الأوراق داخل، لا تستطيع أن تمنع الماء أن يكون فيه الورق أو الطحلب، لكن أهم شيء لا تصير أنت اللي تقط الأوراق أو أنت تقط الطحالب هذه، وإنما إذا كان هي تنبت فيها أو جاءت بدون عملك أنت بريح أو غيره فهذا ماء طهور لا بأس باستعماله، لكن صار إنسان هو الذي يلقيها هذا عند المذهب أنه يكره استعمال هذا الماء ولا يحرم أيضا. نعم.